وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قال رحمه الله: قوله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال الحسن وقتاده: نزلت الآية في أهل الإيمان، وقال قوم نزلت في المشركين، ولا مانع أن تكون في المسلمين تهديدا، فإن الآية ظاهر سياقها أنها في المسلمين. أو يلبسكم شيعا، أي يجعلكم فرقا، وهذه في المسلمين. ولا يلزم منه أن يقع هذا الشيء، إنما أخبر الله تعالى عن قدرته عليه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وأيضا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيقع في هذه الأمة. فكان مما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في أمتي مسخ وقذف وخسف. مسخ وقذف وخسف، والقذف من فوقهم والخسف من تحت أرجلهم، لأن من قال بالقول الثاني وهم قوم، أشار إلى البغوي، قالوا لا يكون هذا في هذه الأمة، إنما أهلكت به الأمم السابقة. وكما سبق أن هذا ليس في أن الله تعالى أخبر أنه واقع، إنما أخبر عن قدرته عليه، إضافة إلى ذلك أنه قد ورد ما يدل أن هذا يقع في هذه الأمة. قوله عذابا من فوقكم، يعني الصيحة والحجارة والريح والطوفان، كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح. أو من تحت أرجلكم، يعني الرجفة والخسف، كما فعل بقوم شعيب وقارون، وهذا هو قول أكثر المفسرين، أن المراد بالعذاب من فوقهم أي ما يأتي من السماء، إما صيحة أو حجارة أو ريح أو مطر شديد يغرقهم، أو من تحت أرجلكم، إما الخسف أو رجفة الأرض الزلازل. وعن ابن عباس ومجاهد: عذابا من فوقكم السلاطين الظلمة، ومن تحت أرجلكم العبيد السوء. قال ابن جرير بمعنى كلام الله، قال: وهذا القول وإن كان له وجه، إلا أن الأقوى، إلا أن الأول أظهر في الآية وأقوى منه. وأيضا قال ذلك ابن كثير بمعنى كلامه، وأن المراد به الفوقية الحسية، من فوقكم حسا، أو من تحت أرجلكم أي من الأرض، ومن فوقكم أي من السماء. وقال الضحاك: من فوقكم من قبل كباركم أو من تحت أرجلكم أي من أسفل منكم أو يلبسكم شيعا يخلطكم فرقا ويبث فيكم الأهواء المختلفة. قول يلبسكم هنا يخلطكم، اللبس الخلط، كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم. فمعنى يلبسكم شيء يجعلكم فرقا مختلطة مختلفة. ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني السيوف المختلفة يقتل بعضكم بعضا. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر. وهذا الحديث في صحيح البخاري. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال أخبرنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال أخبرنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه فناجى ربه طويلا ثم قال سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة أي بالقحط والجدب فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه الدقاق قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن عبد الله ابن عمر جاءهم ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد فسأل الله ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، سأله ألا يسلط على أمته عدوا من غيرهم يظهر عليهم فأعطاه ذلك، وسأله ألا يهلكهم بالسنين فأعطاه ذلك، وسأله ألا يجعل بأس بعضهم على بعض فمنعه ذلك. وهذا الحديث أيضا أخرجه البغوي في شرح السنة وحديث صحيح له هذه الطريق وله طريق أخرى عند الإمام أحمد قوله تعالى: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك، أي بالقرآن، وقيل بالعذاب. وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، برقيب، وقيل بمسلط، ألزمكم الإسلام شئتم أم أبيتم، إنما أنا رسول. لكل نبأ خبر من أخبار القرون، مستقر حقيقة ومنتهى ينتهي إليه، فيتبين صدقه من كذبه وحقه من باطله، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وسوف تعلمون. وقال مقاتل: لكل خبر يخبره الله وقت وقته ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخير. وقال الكلبي: لكل قول وفعل حقيقة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وهذه عدة أقوال في تفسيرها، وهي أقوال قوية، القول الأول والثاني أقوال صحيحة كلها. لكل نبأ مستقر، أي كل خبر له حقيقة ومنتهى ينتهي إليه، فيتبين هل هو صادق أو كاذب. وهو بمعنى القول الثاني، لكل خبر يخبر الله به مما أخبر الله أنه سيقع وقت يقع فيه ولا بد. لكل نبأ مستقر. وسوف تعلمون ما كان في الدنيا فستعرفونه، وما كان في الآخرة فسوف يبدو لكم. وفي هذه الآيات أن الله تعالى قادر أن يهلك العباد هلاكا عاما، ولكنه يرحمهم ويؤخرهم. أيضا في هذه الآيات أن عذاب الله تعالى لا يمكن أن يتقي منه أحد إذا نزل، يأتي العذاب من فوقه أو من تحت رجله، حين يظن أنه قد احترز أو ابتعد يأتيه عذاب الله. أيضا في هذه الآيات أن التفرق والاختلاف من عقوبة الله تعالى، هي عقوبة عاقب الله تعالى بها الناس، فتفريق الناس وجعلهم شيعا وأحزابا هذا سماه الله تعالى عذابا في القرآن، خلاف ما يعتقد بعض الناس أن هذا من الحرية أو أن هذا دليل على الرقي، أن تصير الأمة أحزابا متفرقة، كل حزب له ولاؤه لحزبه، فهذا عقوبة وعذاب. بل النعمة أن تكون الأمة مجتمعة على كلمة سواء، لا اختلاف بينهم ولا تناحر ولا تباغض. فالدعوة إلى التعددية الحزبية أو تفرقة المسلمين دعوة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أيضا في هذه الآية أن هذه الفرق والأحزاب المتناحرة سيذوق بعضها بأس بعض، أي يذوق ألم ذلك وشدة، وربما وصل إلى ما هو أشد. أخوني يقول: هل هذا المعنى صحيح للآية عذاب من فوقكم، أي قال بالأسلحة الجوية كالطيران ونحوه، أو من تحت أرجلكم، قال كالمتفجرات التي تكون في الأرض، يلبسكم شيعا الأحزاب والفرق والحروب القبلية؟ ما غير صحيح، ولا يجوز تفسير كلام الله تعالى بمثل ذلك. فهذه الآية خطاب للناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وموجدة هذه الأمور. أيضا هذه الآية أن الله تعالى هو الذي يبعث العذاب من عنده لا يحتاج، وليس عبر هذه الأسلحة أو هذه المصنوعات، فلا يجوز تفسير القرآن بمثل هذا الكلام. أخوني يقول: نسكن أنا وابني في بيت واحد، فهل يجوز أن نشترك في أضحية واحدة؟ نعم، إذا كنتم تسكنون في بيت واحد وكان مأكلكم واحدا وطعامكم واحدا فأنتم تعتبرون أسرة واحدة، تجزئ فيه أضحية واحدة. وجاء في الحديث عن أبي أيوب وغيره: كان الرجل يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته، فأنت وأهل بيتك ولو كثر عددهم تجزئ في أضحية واحدة. قال الشوكاني رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: والأضحية تجزئ عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا 100، تجزئهم أضحية واحدة ما داموا بيتا واحدا. أخني يقول: هل هذا المعنى للكوثر صحيح، أنه الخير الكثير والفضل الغزير؟ أما في اللغة فنعم صحيح، فالكوثر هو الخير الكثير أخذا من لفظ كثرة والتكثير، وقد جاء في السنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكوثر نهر في الجنة. فمن أهل العلم من قال هو الخير الكثير ومنه ذلك النهر الذي في الجنة، ومن أهل العلم من خصه بالنهر: إن أعطيناك الكوثر، قالوا أعطيناك الكوثر أي أعطيناك الخير الكثير ومنه النهر الذي في الجنة. ولذا فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الكوثر هذا بالحوض الذي في عرصات القيامة، كما في صحيح مسلم أنه قال: هو حوض أعطاني الله إياه، أي أن هذا الحوض من ضمن الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. أو أنه فسر الكوثر بالحوض لأنه يمد من هذا النهر، نهر الكوثر يمد منه هذا الحوض. فالمعنى هذا في الجملة صحيح، ليس فيه خطأ. قال: وهل تفسير الجلالين من التفاسير المعتمدة عند أهل السنة؟ هو تفسير فيه فوائد، إلا أن المبتدئ لا يصلح أن يقرأ فيه، لأن فيه تأويلا للصفات، فكلاهما جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي اللذان ألف هذا التفسير كان عندهما تأويل. قد نبه أهل العلم على التأويلات التي فيه، فمن قرأ فيه مع تنبيهات أهل العلم فلا بأس، ولا درسه العلماء ممن درسه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وتفسير الشيخ ابن عثيمين أصله هو شرح لتفسير الجلالين. أخ يقول: هل يكره التسوق أثناء متابعة المؤذن؟ لأن التسوق هو تنظيف ما علق بالفم وهو يردد ذكر الله، لا ليس فيه كراهة، يجوز ذلك. فالتسوق إما تنظيف أو تطيب للفم، فإذا كان يستاك وإذا أراد أن يتابع المؤذن أخرج السواك من فمه وقال مثل ما قال فليس فيه كراهة. ويقول السائل: ما معنى حديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر؟ ما معنى يغرغر؟ يغرغر أي تبلغ الروح الحلقوم، ويحصل من هذا الذي هو في سياق الموت الغرغرة، فإذا صار كذلك لا يقبل الله توبته. أخني يقول: من القائل إن الضلالة كل الضلالة؟ أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. من قائله؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. جاء عنه بلفظ آخر: إذا أراد أحدكم أن يعرف هل أصابته الفتنة أو لا فلينظر حلالا كان يحرمه بالأمس أو حراما كان يحله بالأمس. ليس معنى أنه يتغير عن اجتهاد، فليس هذا مراد حذيفة، فقد يغير الإنسان قوله اجتهادا، يكون شيء يراه حراما ثم اجتهد بعد ذلك رآه حلالا بالدليل، فهذا ليس مراد حذيفة. نقول هذا ضل، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من يفتي بشيء أنه حرام ثم يظهر له أنه حلال حين يعلم بالحديث يرجع عن قوله، وهكذا من أهل العلم كثير من يرى أن هذا الشيء محرم ثم يرجع عنه ويقول هو حلال، ولكن المراد أن يتبع الإنسان هواه الأمور المحرمة التي يرى أنها حراما ويقول هي حرام، يصير بعد ذلك يقول هي حلال، ليس اجتهادا لكن يتابع هوى نفسه، فهذا دليل أنه ضل وأنه أصابته الفتنة. ولا يدخل في هذا كما سبق من حصل له هذا الحال اجتهادا، اجتهد في شيء ورأى حله بعد أن كان يرى حرمته أو رأى حرمته بعد أن كان يرى حله. فليس كل من قال هذا الشيء حرام ثم رجع وقال حلال نقول هو ضال، لا، سيلزم على هذا نضلل بعض الصحابة الذين كانوا يرى أشياء محرمة ثم لما بلغهم الدليل فيها رأوها حلالا، سيلزم منه أننا نضلل أئمة من أئمة المسلمين، لكن المراد يرجع إلى ذلك ويخالف عن هوى، يتابع هوى نفسه، كان بالأمس يقول هذا الشيء حرام ثم صار يقول اليوم حلال، هوى ليس انضباطا بالدليل ومتابعة له. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.